الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما أما بعد عباد الله أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. هذه الحلقة 12 من خواطر إيمانية ونحن مع الخاطرة 29 وهي بعنوان أهل السنة لهم نصيب من قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ورفعنا لك ذكرك وأهل البدعة لهم نصيب من قول الله عز وجل إن شانئك هو الأبتر كما رفع الله عز وجل ذكر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فإذا ذكر الله عز وجل ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم ففي الأذان وعند الدخول في الإسلام يقول العبد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فرفع الله عز وجل ذكر نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم كذلك من أحيا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذب عن شريعته ومن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن يرفع الله عز وجل ذكره كما قال الإمام أحمد بيننا وبين أهل البدع أيام الجنائز أي في ساعة الموت يعترف للحق بأهله فتجد جنائز أهل السنة والجماعة عامرة بالناس لمحبة الناس لأهل السنة والجماعة لأن الله عز وجل رفع ذكرهم وأعلى منارهم فيقول الإمام أحمد بيننا وبين أهل البدع أيام الجنائز لا يعلم في الإسلام جنازة مثل جنازة الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم يعني من أئمة السنة الذين أحيوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وذبوا عن شريعته قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يعمل العمل لا يريد به إلا وجه الله فيحبه الناس وفي رواية فيثني عليه الناس فقال تلك عاجل بشرى المؤمن فأهل السنة والجماعة لهم أوفر نصيب من محبة الناس ومن ثناء الناس فما لمع في سماء العلم مثل الإمام مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة والبخاري ومسلم وأئمة الجرح والتعديل كيحيى ابن معين وعلي ابن المديني وأبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي والإمام شعبة والسفيانين هؤلاء أئمة أهل السنة والجماعة هم الذين رفع الله عز وجل ذكرهم وأعلى الله عز وجل منارهم لأنهم أحيوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وذبوا عن شريعته فكان لهم نصيب من قول الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك قيل لأبي بكر بن عياش إن ناسا يجلسون في المسجد ويجلس إليهم فقال من جلس للناس جلس الناس إليه ولكن أهل السنة يموتون ويبقى ذكرهم، وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم. ما تجد يعني أحدا يحب جهم بن صفوان والجعد بن درهم وعبد الله ابن سبأ وغيرهم من أئمة البدع والضلالة، فهؤلاء لهم نصيب من قول الله عز وجل إن شانئك هو الأبتر. فكل من شنأ أي أبغض النبي صلى الله عليه وسلم أو شيئا من سنته أو أمات شيئا من سنته أو أحيا شيئا من البدع فهو أبطر أي مقطوع الخير، لا محبة له في قلوب الناس ولا ثناء حسن ولا ذكر حسن ولا علم نافع ولا عمل صالح. فهذه سنة الله عز وجل في عباده. قال أبو مسلم الخولني إمام اليمن في زمن التابعين: والله لنزاحمنهم عليه حتى لا يستأثروا به دوننا وحتى يعلموا أنهم تركوا من خلفهم رجال. يقول أبو مسلم الخولاني: والله لنزاحمنهم عليه، يزاحم الصحابة رضي الله عنهم على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المزاحمة لا تكون بالقوة العضلية ولكن بقوة الاتباع وبقوة المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام. فهو يقول: سوف نزاحم الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض حتى لا يستأثروا به دوننا وحتى يعلموا أنهم تركوا من خلفهم رجال. فمن أحيا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن أحب يعني سنته يرفعه الله عز وجل كما رفع الله عز وجل ذكر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أحيا البدع ومن أمات سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو أبغض شيئا من سنته فهو أيضا له نصيب من قول الله عز وجل إن شانئك هو الأبتر. الخاطرة 30 وهي بعنوان العبودية وظيفة العمر. كثير من الناس لا يعرفون لماذا خلقوا وما هي الوظيفة المنوطة بهم. بعضهم يظن أن وظيفته أنه يسعى ويكد في العمل من أجل المعاش أو من أجل أن يجمع مالا جزيلا يتركه لأولاده. فأكثر الناس يجهل الوظيفة التي خلق من أجلها، وأجهلهم يضيعون الأوقات على المقاهي وعلى النواصي وعلى البلاجات وعلى الشاشات، يتفرجون على الأفلام والمسلسلات. فهؤلاء لا يعرفون خطر العمر ولا يعرفون وظيفة العمر. فما هي الوظيفة التي خلقنا الله عز وجل من أجلها؟ ما خلقنا الجلوس على المقاهي، وما خلقنا للكد على العيال، وما خلقنا للبلاجات، وما خلقنا للنواصي، ولكن خلقنا الله عز وجل لوظيفة محددة مبينة في كتاب الله عز وجل أتم بيان. فقال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلق الله عز وجل الجن والإنس من أجل وظيفة العبودية لله عز وجل. فهذه الوظيفة التي خلقهم الله عز وجل من أجلها، وأرسل الرسل وأنزل الكتب من أجل أن ينبه الرسل الناس إلى هذه الوظيفة التي خلقهم الله عز وجل من أجلها، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالرسل يعبدون الناس لله عز وجل. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وكل رسول قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذه وظيفة الرسل وأتباع الرسل. ولذلك لما دخل ربعي بن عامر على رستم قال: ما الذي جاء بكم؟ قال: إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. ما قال بعثنا بالحب في الله، ولا بعثنا بالجهاد، ولا بعثنا لبعض الأعمال، ولكن فهم الوظيفة وهي تعبيد الناس لله عز وجل. لأن الناس يقعون في عبادة الأشجار والأحجار والشمس والقمر والبقر والشجر وغير ذلك من العبادة الباطلة. فالرسل والدعاء بدعوة الرسل يحررون الناس من هذه العبادة الباطلة ويشرفوهم بأن يجعلوهم عبيدا لله عز وجل. ولا شك أن هذا شرف العبودية لله عز وجل، كما قال القاضي عياض: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. فيقول: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. لأن الذي لا يعفر وجهه في التراب لله عز وجل في العبودية لله عز وجل لو تدبرت في حاله لوجدته يعبد الطواغيت، يعبد الشمس والقمر والبقر، يعبد الدينار والدرهم، حتى وقع الناس في عبادة الشيطان الرجيم، كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، فوقع الناس حتى في عبودية الشيطان الرجيم. فالحاصل أن الرسل والدعاء بدعوة الرسل يعرفون الناس الوظيفة التي خلقهم الله عز وجل من أجلها ويعبدونهم لله عز وجل ويشرفونهم بأن يجعلوهم عبيدا لله عز وجل. ومهما اكتملت عبودية العبد لله عز وجل اكتملت سعادته، ومهما نقصت عبوديته لله عز وجل نقصت سعادته. كلما اكتملت عبودية المسلم لله عز وجل تكمل سعادته، وإذا نقصت عبوديته لله عز وجل نقصت سعادته، وقد يقع في عبودية غير الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصاب عبدا قط هم ولا غم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وغمي، إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. فالقلب إذا ضعف فيه التوحيد يصاب بالهم، والهم هو ما يصيب القلب عند انتظار مكروه في المستقبل، أو الغم، والغم ما يصيب القلب عند المصيبة الحاضرة، والحزن هو الأثر الباقي في القلب نتيجة لمصيبة يعني ماضية. فإذا أصيب العبد بذلك فهو يحتاج يعني إلى تجديد توحيده. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصاب عبدا قط هم ولا غم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. فعليه أن يجدد توحيده حتى ينشرح صدره وحتى يزول عنه الهم أو الغم أو الحزن، لأن في القلب فقر وحاجة واضطرار إلى الله عز وجل. يسعد إلا بالله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا خلق القلب لعبودية الرب عز وجل، فإذا أصيب بشيء من ذلك فهذا من الهم أو الغم أو الحزن فهذا يدل على نقص العبودية، فهو يحتاج تجديد العبودية وأن يأتي على بساط العبودية لله عز وجل ويقول: اللهم إني عبدك وابن عبدك. فهو ليس عبد ابن سيد، ولكنه عبد وابن عبد وابن أمة، ناصيتي بيدك، الناصية هي مقدم الشعر، والله عز وجل أذل كل الخلق وقهر كل الخلق، ما من دبة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فالله عز وجل أذل كل الخلق، هذا من كمال ربوبية الله عز وجل، يملك نواصي الخلق ويملك قلوب الخلق، ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها، ويملك خزائن السماوات والأرض، فما من دبة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فيعترف بفقره وحاجته وأن الناس كلهم عبودية قهر لله عز وجل، ناصيتي بيدك، ثم تسليم للأمر والنهي وتسليم للقضاء والقدر، ثم توسل مشروع بالأسماء الحسنى: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. ربيع هو المطر، وحال القرآن مع القلوب كحال المطر مع الأرض، فالمطر واحد من السماء، ولكن هناك يعني قلوب يعني طيبة، أرض طيبة ينزل عليها المطر فتهتز وتنبت الكلأ والعشب، وهناك يعني أرض سبقة لا تهتز ولا تنبت كلأ ولا عشبة ولا تمسك الماء حتى ينتفع الناس. كذلك قلوب الناس، هناك قلب يسمع القرآن فيثمر بالأحوال الطيبة والأعمال الصالحة، وهناك يعني قلوب خبيثة لا تنتفع بالقرآن ولا ترفع بذلك رأسا ولا يثمر فيها ذلك أحوال إيمانية، كما قال الله عز وجل: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. فالله عز وجل خلقنا من أجل أن نعبده عز وجل ونفرده عز وجل بالعبادة، هذه الوظيفة التي خلقنا الله عز وجل من أجلها، والقلوب لا تصل إلى مناها حتى تصل إلى مولاها، ولا تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة. بعض الناس يظنون أنهم لا يمكن أن يسعدوا حتى ينسلخوا من الشرع المتين وحتى يتبعوا الشياطين، وهذا من سوء ظنهم بالله عز وجل. يظنون أن الشرع مجرد قيود لحريات الناس وتنغيص لسعادتهم، فهو لا يسعد إلا إذا انسلخ من الشرع، وهذا الظن ظن فاسد، لأن الله عز وجل إذا أمرنا بطاعته فإنه عز وجل لا يستفيد شيئا من طاعة العباد، كما لا يتضرر بشيء من معاصيهم، لأن الله عز وجل غني حميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فالله عز وجل غني حميد، وكما ورد في حديث مسلم حديث يعني أبي ذر، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فشأن الله عز وجل أعلى من أن ينتفع بطاعات العباد، والعباد أقل وأذل من أن ينفعوا الله عز وجل، بل هم أنفسهم ينتفعون بطاعتهم وهم أنفسهم يتضررون بمعاصيهم والله غني حميد. قال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالعباد يذبحون وينحرون الهدي والأضاحي وهم يأكلون هذه اللحوم، والله تعالى يطعم ولا يطعم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله عز وجل لا يستفيد شيئا من طاعات العباد ولا يتضرر بشيء من معاصيهم، فكل أمر من أوامر الله عز وجل فهو نعمة من الله عز وجل. إذا قال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، قال ذلك أزكى لهم، لأن من أطلق لحظاته دامت حسراته. وقال بعضهم كنت متى أطلقت طرفك يوما رائدا لقلبك أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. فالعبد إذا أطلق بصره انطبعت صورة المنظور يعني في بصره، فيشغل ذلك القلب وتصير هذه الصورة المحرمة في قلبه صنما يعكف عليه القلب، ثم الشيطان يوقد نيران الشهوة قد يحرك الجوارح إلى معصية الله عز وجل، كما قال بعضهم كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الناس موقوف على خطر، يسر مهجته يسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. كل أوامر الله عز وجل العباد هم الذين ينتفعون بها، كما قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فالإنسان مجبول على حب المال وإنه لحب الخير لشديد. وقال عز وجل فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. العقبة هنا هي حب المال، فالإنسان مجبول على حب المال، فإذا تعود على إخراج الزكاة الواجبة بالأنصبة المحددة والمقادير المحددة في أنواع المال كما حدد الشرع، فإنه بذلك يعالج يعني هذا الشح والبخل والتمسك بالمال. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها أي من الشح والبخل، فهي طهارة للمال، ولذلك سميت زكاة لأن المال يزكو بها، ما نقص مال من صدقة، ولأن نفس المتصدق تتزكى وتتطهر من البخل، ولأن نفس الفقير أيضا تتطهر من حسد الغني، ويتطهر المجتمع يعني من الجرائم إذا نال الفقير حظا من مال الغني. فهي زكاة للغني وزكاة لماله وزكاة للفقير وزكاة للمجتمع. كذلك الحج لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الصيام تدريب على تقوى الله عز وجل، لأنه يتكون من شهوات يستخفى بتناولها عادة ونية باطنة لا يطلع عليها أحد إلا الله عز وجل. فالصيام هو إمساك المكلف بالنية عن الطعام والشراب والشهوة من الفجر إلى غروب الشمس، فهو قد يخلو ولو للحظات فينتهك حرمة الصيام. فلولا أنه يعتقد ويؤمن بأن الله عز وجل يراقبه لا انتهك حرمة الصيام. فالصيام سر بين العبد وبين ربه، لا تستطيع أن تحكم على عبد بأنه صائم لأنه قد يخلو ولو للحظات فينتهك حرمة الصيام. قال عز وجل: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي تتدربون على المراقبة. والتقوى هي علم القلب بقرب الرب، والتقوى هي الإحسان، هي أن تعبد الله عز وجل كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فتعلم أن الله عز وجل يراك. فالحاصل كل العبادات هي يستفيد منها العباد وينتفع بها العباد، والله عز وجل غني حميد. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. فليس معنى أن العبد تكون حياته كلها عبودية كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ليس معنى ذلك أنه سوف يعيش في نكد وفي شقاء، ولكن هو لا يسعد حتى يكون كذلك. وفي أنفسنا شاهد بل شواهد. فأين تجد قلبك؟ هل وجدت أنت في العمرة؟ هل وجدت قلبك وأنت في مجلس الذكر؟ هل وجدت قلبك وأنت معتكف وأنت تجلس في المسجد بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس تذكر الله عز وجل؟ لا شك أن العبد يجد يعني قلبه يعني عند ذلك. ولكن إذا كان في مجالس التبرج، إذا كان في الأجواء العافنة، لا شك أنه يحس بالضيق. الإنسان لو غض بصره لله عز وجل يجد حلاوة في قلبه وأنسا بالله عز وجل وجمعية على الله عز وجل. لو أطلق بصره أو لو وقع في معصية الله عز وجل يحس بوحشة بينه وبين الله عز وجل وبينه وبين عباد الله المؤمنين. كما قال بعضهم: إن العبد ليذنب الذنب سرا فيصبح وعليه مذلته. هو أذنب الذنب ما رأاه أحد يعني من الناس، ولكنه يحس بالذلة والانكسار بعد هذا الذنب. والمعصية دائما بعدها هبوط وانحطاط وحرمان، كما عصى آدم ربه فغوى فهبط من الجنة يعني إلى الأرض وفقد مكان يجده في الجنة. فكذلك الإنسان قد تكون له أحوال إيمانية مرتفعة فهو يجتهد في الطاعات والعبادات، فهو يأنس بالله ويشتاق إلى الله عز وجل ومنشرح الصدر بالله عز وجل، ثم تبدر منه معصية أو غفلة وتكاسل عن طاعة الله عز وجل، فيفقد ما كان يجده يعني من حلاوة إيمان، ويفقد هذه الجنة المعجلة التي كان يعيش فيها في طاعته لله عز وجل. فهو يود لو دفع كل ما يملك من أجل أن يعود يعني إليه هذا الحال الإيماني وأن يرتفع مرة ثانية في الدرجة الإيمانية التي كان يأنس فيها بالله عز وجل ويسعد فيها بالله عز وجل. فوظيفة العبد هي العبودية لله عز وجل. فكيف تكون حال العين إذا فقدت الإبصار، أو الأذن إذا فقدت السماع، أو الجسد إذا فقد الروح؟ كذلك الإنسان إذا فقد العبودية لله عز وجل. فكثير من الناس يعيشون من أجل أن يأكلوا، ويأكلوا من أجل أن يعيشوا، لا يعرف له هدفا ولا يعرف له غاية، فهو لا يحيا حياة يحبها الله عز وجل ويرضاها الله عز وجل له، وليس جمادا وليس ميتا لا يحس. والجزاء من جنس العمل، فمثل هذا يدخل نارا لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت فيفقد الإحساس بالألم ولا يحيا حياة يجد فيها راحة أو يجد فيها سعادة، كما قال الله عز وجل: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ، أي يأتيه الهلاك والعطب والبوار والدمار من كل مكان وما هو بميت. وأين يذهب؟ وفي دار القرار. أين يذهب ولمن يترك هذا العذاب الذي قد تسبب فيه؟ ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون، قال: إنكم ماكثون، وحسب المنايا أن يصرن أمانية. حسب العبد من البلايا والرزايا أن يكون الموت أمنيته. قال أحد الصالحين: احذر الموت وأنت في هذه الدار قبل أن تصل إلى دار تتمنى فيها الموت فلا تجد. احضر الموت وأنت في هذه الدار قبل أن تصل إلى دار تتمنى فيها الموت فلا تجد. فالحياة الحقيقية هي حياة العبودية لله عز وجل، ليس كما يظن الناس. إذا التزم المسلم بشرع الله فإنه يحرم من السعادة، لأنه ما وجد السعادة إلا في رؤية المتبرجات أو إلا في الغناء أو الموسيقى أو المسلسلات، فهو يظن أنه يحرم من هذه السعادة التي ما هي إلا طعام فاسد أو مسموم يتمتع به لحظات ويشقى يعني به أبد الأباد. ما عرفوا السعادة الحقيقية، السعادة بالله عز وجل، كما قال بعضهم: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. هم وجدوا هذه السعادة فهم يعني حرموا منها، كما قال ابن القيم: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: ذكر الله عز وجل وعبادة الله عز وجل. فالله عز وجل خلق القلوب ويعلم كيف تسعد، فالقلوب لا تصل إلى مناها حتى تصل إلى مولاها، ولا تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة. فالعبد كلما سلم قلبه من الشبهات والشهوات قربه الله عز وجل، وكلما قربه الله عز وجل فإنه يسعد بالله ويأنس بالله عز وجل، وكلما عصى الله عز وجل طرده الله عز وجل عن حضرته وأبعده بقدر جريمته، فتقع الوحش بينه وبين الله عز وجل وبينه وبين عباد الله المؤمنين. وأسعد ما يكون المؤمن إذا كان قريبا من الله عز وجل، فأنت عندما تفعل طاعة تجد سعادة لأنك تقترب من الله عز وجل فتجد سعادة. فأسعد ما يكون العبد في الدنيا والآخرة إذا كان قريبا من الله. وأهل الفردوس هم أقرب الناس من الله عز وجل، لأن الفردوس وسط الجنة وأعلى الجنة وسقفه عرش الرحمن. فأهل الفردوس هم أسعد الناس في الآخرة بالله عز وجل، لأن سقف الفردوس عرش الرحمن، والجنة مقببة كما ذكرنا حتى يكون أوسطها أعلاها، فسقف الفردوس عرش الرحمن. فهذه شواهد من أنفسنا يعني على صحة هذه القضية، وهي أن سعادة العباد في طاعتهم وعبوديتهم لله عز وجل. الذين سلكوا مسالك المعاصي والفساد ثم هداهم الله عز وجل لطاعة رب العباد، كيف وجدوا من الضنك يعني في الإعراض عن الله عز وجل، وكيف وجدوا السعادة المنشودة والضرة المفقودة عندما عرفوا طريق الله عز وجل وأخبروا عما وجدوا. لعلنا بحمد الله عز وجل ما عبدنا غير الله عز وجل ولا توجهنا إلى غير الله عز وجل، وبحمد الله ما وقعنا في الفواحش والكبائر. نسأل الله تعالى أن يختم يعني لنا وللمسلمين يعني بخير. ولكن هناك من وقع في معاصي كبيرة وابتلي بالضنك والشقاء، ثم تسرب النور إلى قلبه وهدى الله عز وجل قلبه، فأحس بالسعادة ووجد السعادة المنشودة، وهو يأمل يعني في دخول جنة الله عز وجل حيث تتم سعادته. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا والمسلمين على طاعته، وأن يجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاه فيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً.